الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال سبحانه: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة، أي الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف ووجوب النهي عن المنكر وتعينهما وتلازمهما كثيرة. وقلنا تلازمهما لأن هناك طوائف ترى أنه ينبغي الأمر بالمعروف ولكن لا ينبغي النهي عن المنكر، لأن هذا يثير مشاعر الناس ويغضبهم، وربما فهذا ليس صحيح. هذا التفريق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير صحيح، بل إننا إذا نظرنا إلى ما حل ببني إسرائيل، نسأل الله السلامة والعافية، نجد أنه لم يحل بهم سخط الله عز وجل بسبب أنهم لا يأمرون بالمعروف، وإنما بسبب أنهم لا ينهون عن المنكر. ولذلك قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فبهذا حل بهم سخط الله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا، حينما يرى الإنسان منكرا عنده فيه من الله برهان، يعلم يقينا أنه منكر، ليس شبهة وليس خلاف، وإنما يقين أنه هذا منكر، فإنه يتعين عليه أن ينكر المنكر ويغير المنكر قدر استطاعته. فلذا قال: فليغيره بيده، إن كان ممن يستطيع التغيير باليد، إن كان ممن يمكنه أن يغير بيده يغير بيده، فإن لم يكن كذلك فليغير بلسانه، فإن لم يكن كذلك فأضعف شيء وأقل شيء ينكر بقلبه. يقول أهل العلم: الذي يغير بيده هو السلطان، والذي يغير بلسانه هم العلماء، والإنكار بالقلب الجميع متساوي فيه، لا يعذر لأحد في تركه، لا يعذر أحد في أن يترك إنكار المنكر بقلبه. وسمي هذا أضعف الإيمان، وليس بعد الضعف إلا السقوط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول صلى الله عليه وسلم أن سنة الله في أنبيائه أنه ما بعث نبيا قط إلا وكان له من أصحابه ومن أمته حواريون، أنصار، خواص، خواص حواري أنصاره يسمون بالحواريين، وأصحاب بشكل عام يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، دون من لم يؤمن به أو من لم يتبعه. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، حينما يذهب أولئك الأنبياء يأتي بعدهم، تأتي بعدهم أجيال يغيرون ما تركهم عليه الأنبياء، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يكون قولهم مخالف لفعلهم وترى فعلهم غير الذي أمروا به، يؤمرون بشيء فيفعلون غيره ويقولون شيء ويفعلون غيره. فهؤلاء قال حينما يحصل هذا ويفشو ويظهر ويستشري في المجتمعات، قال فمن جاهدهم حينما بدلوا دين الأنبياء التي تركهم، الذي تركهم عليه الأنبياء، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وهذا مثل الذي قبله، فليغير بيده. قلنا هذا دور من؟ دور الحاكم، دور السلطان، هو الذي يستطيع أن يغير بيده، ليس هذا لعامة الناس. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، الذي يقف في وجهه في وجوههم ويتصدى لهم بالحجة والبرهان ويقيم عليهم الدليل، هم العلماء وهم القادرون على ذلك، المهيئون له والمؤهلون له. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، يعني الذي ينكر منكرهم ولا يكثر سوادهم ولا يجلس في مجالسهم ولا يمشي معهم ولا يقرهم على ما هم عليه من فساد، فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لم يبقى بعد هذا شيء، يعني الذي لا ينكر حتى بقلبه هذا ليس مؤمن، ما عنده الإيمان. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. عبادة بن الصامت أحد النقباء ليلة العقبة، أحد الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، ليلة العقبة البيعة المشهودة المعروفة، واحد منهم، وزوجته هي أم ملحان بنت حرام التي ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه من أمته أناس يركبون البحر مغفور لأولهم وآخرهم، فقالت له ادعو الله لأن أكون منهم، فقال أنت منهم. ثم نام واستيقظ أيضا وقال كلاما مثل الذي قاله في البداية، قالت ادعو الله لأن أكون منهم، قال أنت من الأولين. فذهبت مع زوجها هذا عبادة بن الصامت في فتح، في غزوات البحر في فتح قبرص، وسقطت عن فرس عن دابتها وماتت هناك رضي الله عنها وأرضاه. المهم أن عبادة بن الصامت قلنا من النقباء، نقباء البيعة أعيان، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. في عسرنا ويسرنا، ليس فقط إذا كنت في ميسور الحال تفعل، إذا كنت في عسر أنت في حل من أمر البيعة، لا، وفي المنشط والمكره، فيما تحب وفيما تكره، وفيما تريده نفسك وفيما لا تريده نفسك، عليك واجب الطاعة، ليس أن تطيع فقط فيما وافق هواك أو ما وافق ما تريده أو ما تحبه، وإذا لم يكن كذلك فلا تلتزم، لا، قال فيما تحب وفيما تكره. وعلى أثرة علينا، يعني وإن استأثر آخرون بالحكم دوننا واستبدوا به دوننا ورأينا أنهم قد ظلمونا وأنهم قد منعونا حقوقنا، ومع ذلك فإن واجب الطاعة يبقى متعين علينا، يجب علينا الطاعة. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، من ولاه الله أمورنا لا نكون منازعين له، لا ننازع ولاة أمورنا، لا ننزع يدا من طاعة، لأن المسلم لا بد أن تبقى في رقبته بيع لولاة أموره، من ولاه الله أمره، لا ننازع أهل الإمرة إمرتهم، لا نتدخل لهم في أمورهم، ننصحهم ونرشدهم ونكون مناصحين لهم في كل شيء ونعينهم في كل ما رأينا أنه صواب، ونبين لهم الخطأ إذا أمكن بالطرق المتاحة، ولكن لا ننزع يدا من طاعة أبدا. قال وعلى أن لا ننازع الأمر أهلها إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا حينما يظهر منه الكفر البواح، الذي عندكم فيه من الله برهان. كفر قطعي لا يحتمل التأويل، كفر قطعي لا يختلف الناس فيه، فعندئذ خلاص ما بقي له شيء. أما وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويستقبل قبلتنا فليس لنا بحال من الأحوال أن نخرج عليه، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا في أنفسنا وفي أقاربنا بل وفي الأبوين وهما أقرب الناس يقول فيهما الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالحق شهداء بالقسط. نعم نعم أن لا وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، لا تأخذنا في الله لومة لائم، لا يمكن أن نلام في شيء من التأخر عن الحق، بل نبذل الحق حيثما كنا بغض النظر رضي الناس بذلك أم سخطوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حينما يرى الذي يفسد في الأرض فإن الناس إذا تركوه وفساده يكونون كهيئة هؤلاء الذين بعضهم في الطابق العلوي وبعضهم في الطابق السفلي من السفينة، هؤلاء الذين في السفلي لو ثقبوا ثقبا يأتيهم منه الماء سيكون ذلك ستكون نتيجة ذلك غرق السفينة وهلاك الجميع، ولكن إن منعهم أولئك الذين في الأعلى وقالوا هذا سيضرنا جميعا نزل جميع. فكذلك الحال حينما يرى صاحب الفساد وصاحب المنكر وكذا إذا لم يؤخذ على يده عم الهلاك الجميع. لا ينفع أن تقول أنا لا أعمل بالفساد ولا أوافقه عليه ولكن شأنه فليفعل ما شاء، لا 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 هذا لا يجدي نفعا. وعن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتاب. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال سيتولى عليكم أناس الإمرة يتأمرون عليك فتعرفون وتنكرون، ترون أشياء منكرة واضح أنها منكرة، فمن كره فقد برئ، من كره منكرهم ولم يوافقهم عليه برئ، ومن أنكر فقد سلم. من أنكر يعني هناك من كره ولم ينكر، وهناك من كره وأنكر فهذا سلم، ولكن من رضي وتابع فهو الهالك مثلهم، من رضي بمنكرهم وتابعهم عليه فهو الهالك مثلهم. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا إذن حينما نرى هذا المنكر في أمرائنا ألا نقاتلهم؟ ألا نسل عليهم السيوف؟ قال لا، ليس لكم ذلك، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا يشهدون لا إله إلا الله ويصلون ما لا يمكنكم بحال من الأحوال أن تسلوا عليهم سيوفكم، والخروج عليهم من خرج عليهم ومات مات ميتة جاهلية، ولا يسمى إلا فتنة ولا يسمى إلا عصبية. ما أقاموا فيكم الصلاة ليس شرط ما أقاموا فيكم يعني الشريعة كامل، لا لا لا، ما دام يشهد لا إله إلا هو ويصلي ليس لك أن تسل عليه سيفك وليس لك أن تخرج عليه بحال من الأحوال أبدا، ولكن إن كنت من العلماء فبلغه النصح، وإن كنت من عامة الناس فانكر بقلبك إذا رأيت الخطأ ورأيت يعني المنكر. فالعالم هو الذي له دور والمنوط به دور الإنكار باللسان، ولكن كيف ينكر؟ هل يصعد على المنابر وينكر؟ هل يجلس في المنصات العمومية وفي وسائل الاتصال وغيرها وينكر؟ لا لا، هذا ليس هو الإنكار، هذا إثارة الفتنة، إنما بالوسائط والوسائل المتاحة، يعني النصيحة لا تكون إلا سرا لا تكون علنا، مناصحة ولاة الأمور لا تكون علنا وليست هذه هي النصيحة، إنما الأصل أن النصيحة تكون سرا بينك وبينه أو بينك وبين من سيوصل له الخبر، ليس غير ذلك. إذن قال لهم صلى الله عليه وسلم لا، حين قالوا ألا نقاتلهم قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أداموا يصلون كما تصلون ويشهدون الصلاة معكم وتشهدون عليهم بأنهم أهل الصلاة، انتهى الأمر. وعن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. نعم، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ذات يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة أو في صفة ليست المألوفة عندنا، يظهر عليه الفزع كأنه وجد، وهو يكرر قول وهو يكرر هذه الكلمات لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام هي هذه والتي تليها هي الوسطى السبابة، قال فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه. جيد، ياجوج وماجوج كما هو معلوم ستخرج في آخر الزمان وهي علامة من العلامات الكبرى، وقد جعل الله سبحانه وتعالى بينهم وبين الناس سدا بني على يدي ذي القرنين. جيد، فإذا فتح انتهى، يعني سيعيثون في الأرض فسادا وسيعمون على الأرض وينشرون الفساد ويهلكون خلقا كثير، وينشي الله عز وجل من شرهم ومن بأسهم من شاء ينجيه من أهل الإيمان. المهم، فبين صلى الله عليه وسلم أنه قد فتح من الردم الذي بينهم وبين الناس هذا المقدار، فلا نقول أين هم اليوم، وقد
صارت الأقمار الصناعية تطالع الأرض كلها ونعرف نرى تراها كلها ولا ترى هؤلاء؟ لابد أن نعرف أنه كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل، الشيء الذي عندنا من العلم قليل، وإذا وعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، كوننا لا نعرف أين هم هذا لا يدل على عدم وجودهم. لو قيل للناس قبل 200 أو 300 سنة أنه سيكون الإنسان جالس هنا ويتكلم مع واحد في مكة وواحد في نهاية الأرض شرقا وواحد في غربها ويراه في الصورة، هل سيصدقون؟ لا يصدقون. لو قيل للناس سيأتي على الناس زمان يقطع الواحد منهم ما كنتم تقطعونه في شهر في ساعة، لا يصدقون، لأنهم ما كانوا يعرفون هذا. فكذلك نحن اليوم. إذن هذه الأرض أولا هي جزء من الكون، ليست هي كل الكون، هي جزء يسير من هذا الكون، والكواكب كثيرة حولها والمجرات وأشياء كثيرة، خلق الله كثير، فحيثهم الله أعلم بهم. نؤمن بأنهم موجودين كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى وكما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. كوننا لا نعرف عدم مكان وجودهم هذا لا ينفي وجودهم. جيد. ثم قالت له زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني يأتي الهلاك ويهلك الجميع مع وجود الصالحين؟ قال نعم. متى يكون ذلك؟ حينما يكثر الخبث ويعم، حينما يكون أهل الفساد وأهل الشر وأهل السوء والطيش والبطش هم الأكثر، وأهل الخير هم القلة، ولربما لا ينكرون المنكر، فيأتي الهلاك للجميع، يشمل الجميع، ثم يبعثون على نياته. إنما تبقى النجاة ما دام أهل الخير كثير، فإذا قلوا جدا وكثر الفساد وعم وادلهم انتهى، فتوقع سخطا من الله عز وجل يعم الجميع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا محل الشاهد، محل الشاهد من الحديث أنه لا ينبغي أصلا الجلوس على الطرقات، لأنك سيصير كل ما يمر تحت عينك وترى ما لا داعي لرؤيته. قالوا نحن نحتاج إلى هذه الأماكن، ما عندنا أماكن نجتمع فيها إلا هذه، من العسير أن نجتمع في بيت فلان أو بيت فلان، ولكن هذا الطريق عام نجتمع فيه نلتقي وكذا. فقال إذن إذا كان لابد وأبيتم وأصررتم على أنكم ستجلسون حتما في الطرقات للدواعي التي ذكرتم، فأعطوا الطريق حقه. استبينوا رضي الله عنه ما حق الطريق، فبين لهم عليه الصلاة والسلام غض البصر، لا تتبع بصرك كل آت وجاء ذاهب وجاء وآت، لا تتبع النظرة النظرة، قد تقع منك النظرة الفجائية على الشيء وأنت في حل من أمرها، ولكن حينما تديم النظر أو تتبع النظرة النظرة فالثانية عليك وإن كانت الأولى لك. جيد. قال غض البصر وكف الأذى، كف أذاك عن كل أحد، ورد السلام على من ألقى عليك السلام، ولا تنظر إليه تقول هذا يعرفني حتى يسلم علي، هذا الذي سلم علي لا أعرفه كيف أرد عليه، فإذا كنت كذلك فلا خير لك في هذه المجالس. والأمر بالمعروف، حينما ترى المعروف تأمر به إذا خفي على صاحبه، وتنهى عن المنكر حينما تراه، فإذا فعلت ذلك فقد أديت حق الطريق ولا مانع، والحالة هذه من أن تجلس مع أن تركها خير لك. أما وأنت على خلاف ذلك تراقب كل متحرك ومجلسك إنما هو القيل والقال والأذى فقط، لا تأمر فيه بمعروف ولا تنهى فيه عن منكر، بل ربما آذيت غيرك، لأنه ربما هناك من يريد أن يدخل شيئا في داره ولا يستطيع أن يدخل أمامك، ربما هناك من يريد أن يخرج شيئا من داره ولا يستطيع أن يخرجه أمامك، إذن صرت محل إذاية للآخرين، فهنا لا خير لك في هذا المجلس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الرجل يلبس خاتما من ذهب، ومعلوم أن الذهب محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنزعه وطرحه يعني رمى به، وبين وحذر فقال يعمد أحدكم إلى جمرة، هذه جمرة كنت واضع لها في يدك، إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، لأن الذهب ما دام لبسه محرم فإذن هو جمرة تكوى بها، نسأل الله العافية، فلماذا تلبسه؟ فقيل، ثم انتهى المجلس وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم للرجل خذ خاتمك الذي رمى به انتفع به، إذا لم تلبسه أعطيه للنساء أو بيع الذهب الذي فيه وكذا، قال لا والله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرحه هكذا لن آخذه، لن أنتفع به، ولا يقربني أبدا. من شدة ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الفعل، وهو لا يحب أن يقع في شيء يستنكره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد أن علم حينما لم يكن يعلم من قبل، ربما ما كان عنده علم بهذا، أما وقد علم انتهى، قال لا يقربني مرة أخرى. وعن أبي سعيد الحسن البصري عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه قال دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. هذا صحابي رأى عبيد الله بن زياد بن زياد بن أبيه، وهذا كان أميرا، ولكنه كان له دور كبير في مقتل الحسين رضي الله عنه، سأل الله السلامة والعافية، ونبرأ إلى الله من قتلة الحسين ومن قتلة عثمان ومن قتلة أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، قتلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلة الصحابة، لا شك أنهم شر الخلق، سأل الله العافية. فإياك أنت نعم رآه فقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، العنيف الذي يرعى الرعية الغنم وغيرها ويحطمها، يشق عليها، يحملها ما لا طاقة لها بها، وربما يكسر بعضها، وربما يشتد عليها جدا، رعية بشكل عام، يعني ضرب المثال بالراعي الذي يرعى الماشية، ولكن كذلك المسؤول الذي يرعى الذي هو مسؤول عن الناس هو راع فيهم، فالحطمة المهلك والشديد عليهم القاسي. فقال له إياك أن تكون منهم، أحذرك انتبه، أنا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغك إياه وأنصحك. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد، أنت من النخالة فقط لست من اللب. فقال وهل كانت فيهم نخالة؟ أصلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخيرة، وهم صفوة خلق الله بعد الأنبياء، فليست فيهم نخالة، ونحن كنا من صحابتي، هذا الذي يقصد رضي الله عنه. فإنما كانت النخالة في غيرهم وفي من بعدهم، جاءت النخالة وكثرت في الناس في من بعد الصحابة، وكانت في غير الصحابة، أما هم فما كانت فيهم نخالة، بل كلهم كانوا لباب. وهكذا ينبغي أن يكون معتقد المسلم، أن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيرة، وكلهم قد رضي الله عنهم، وكلهم عدول كمل، وإن كانوا متفاوتون ومتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض لا شك، هذا حتى في الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفضيل موجود، التفاضل موجود، ولكن الخير فيهم جميعا، وهم خير من كل من جاء بعدهم مطلقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، يعني نتيجة معجلة أو عواقب معجلة، وهي أنك بتركك للأمر بالمعروف وبتركك للنهي عن المنكر تحجب دعوته، تمنع أو تحرم من استجابة الدعاء، تدعو الله فلا يستجيب لك، لماذا؟
مع أنه وعد بأنه سيستجيب لمن دعاه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولكنك كنت السبب في حرمان نفسك من الاستجابة لأنك لم تأمر بمعروف ولم تنهى عن منكر، فكانت نتيجة ذلك أن حرمت أن يستجاب دعاؤك. نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذا الحديث ضعيف على كل حال، معروف ضعفه، حسنه الترمذي وذهب جمهور أهل العلم إلى ضعفه من حيث السند. نعم، وإن كان المعنى قد يصح في بعض الأوجه، ولكن من حيث السند كونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب الجبلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر، مثل الذي قبله وهو أحسن قليلا من الذي قبله، باعتبار هذا يعني الفرق بينه وبين الذي قبله، الذي قبله سنده فيه ضعف شديد وهذا سنده مقبول شيئا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، الخلل في بني إسرائيل، أنه كان الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على ما كان عليه بالأمس، فلا يمنعه كونه على منكر أن يجلس معه، ولا يمنعه كونه على منكر أن يأكل معه وأن يعني يتبادل معه أطراف الحديث وينبسط له. إذن أين النتيجة؟ أنت أنكرت المنكر ثم تجلس مع صاحبه وتنبسط له وكأنه ما فعل شيء، وتأكل معه وتصاحبه، فإذا أنت تقره على ما هو عليه، إنكارك هذا مردود عليك لا ينفع. حينما أنكرت بلسانك يستدعي هذا أن تقاطع مجلسه أيضا، لا تجلس معه، أما وأنت تجالسه فكأنك تقره. معناه ما ينفع واحد منا الآن يمشي البلاصة فيها منكر ويقول لنا: نعم أنا جيت لا باش ننكر عليهم. لا لا لا، هذا ما ينفع، ما تجي، لأن مجيئك في حد ذاته يعطيهم شرعية، يعطيهم صفة أخرى، ما تجي، هذا منكر ما تحضر له، أنكروا وامشي. أما تنكر وتبقى جالس معاهم ويحطوا زردات تزرد معاهم وكذا، ما أينها هذا، أنت موافق. نعم. ثم ذكر الآية التي تقدمت، قصة بني إسرائيل، أنهم حل بهم لعنة الله حلت بهم لأنهم لا يتناهون عن منكر فعل. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، يعني تمنعونه من ظلمه، ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، تردونه نحو الحق شاء أم كره، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه، يحل بكم مثل ما حل بهم. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون،
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا، ترغموهم على الحق إرغاما. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أيها الناس، هذه الآية من كتاب الله تقرؤونها وتنزلونها في غير منزلها، وتحملونها على غير محملها، وتوجهونها على غير ما جاءت من أجله أو جاءت فيه أو وردت فيه، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني كأن الذي تقولون فيها وتفهمونها به وهو خطأ، أنك إذا كنت على صواب لا يهمك الآخرون. لا، قال: الأمر ليس كذلك، لا بد أن تأمر صاحب المنكر بأن يترك منكره أو تنهاه عن منكره، وتأمر الذي تخلف عن المعروف أن يفعل المعروف، فإذا لم تفعل فأنت ما أديت الذي عليك. لا ينفعك ولا يكفيك أن تقول: علي نفسي فقط. باب في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله وخالف قوله أو قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. من أسوأ أنواع المنكر، نسأل الله العافية، أن ينكر الإنسان المنكر ثم يقع هو فيه، وأن يأمر بالمعروف ولا يفعل المعروف، فهذا من أسوأ أنواع المخالفة الشرعية، نسأل الله العافية. وذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تقول الشيء وتفعل نقيضة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت يعني أمر عظيم جدا، حتى أنه ما ذكر في كتاب الله إلا في موضعين، في مسألتين أو في أمرين، أحدهما هو هذا أن تقول ما لا تفعل، والثاني أن تتزوج بزوجة أبيك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. معناها المقت هذه درجة متقدمة حتى فوق الفاحشة، لأن الزنا قال عنه فاحشة ولم يقل مقت، ولكن زواج بزوجة الأبي مقتا فاحشة ومقتا. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا، زيادة فوق الفاحشة. فإذا الذي يقول ما لا يفعل، هذه مجلبة لمقت الله تبارك وتعالى له. وعن أبي زيد أسامة بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صنفا من أهل النار يحل بهم نوع خاص من العذاب، حتى أن أهل النار يلفت نوع عذابهم يلفت نظر أهل النار، يعني كأن أهل النار يقولون: هؤلاء أشد منا عذابا. فيجتمعون إليهم فيرون أناسا يعرفونهم: ما شأنكم؟ ما الذي أتى بكم هنا؟ كنتم تأمرون بالمعروف في الدنيا وكنتم تنهون عن المنكر؟ فيقولون: نعم، كنا نأمر بالمعروف ولكن لا نفعل المعروف، وكنا ننهى عن المنكر ونحن السباقون إلى المنكر، منغمسون في المنكر وننهى عنه، صلى الله السلامة والعافية. فلذلك صرنا، يعني يقولون، أسوأ منكم، من عامة أهل النار الآخرين. باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: آية المنافق، أي العلامة التي يعرف بها المنافق في الدنيا، هذه الأمور الثلاث في هذا الحديث، وفي غيره ذكر أربعة من علاماته وأماراته: أنه إذا حدث كذب، والكذب ليس من صفات أهل الإيمان، لا يكون المؤمن كذابا. وإذا وعد أخلف، ينكث العهد وينكث الوعد ولا يفي بهما، وينكث العقود. والله عز وجل يقول: يا أولين من أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وإذا اؤتمن خان، والله عز وجل يأمر أن تود الأمانات إلى أهلها، فهذا يخون الأمانة. فمن عرف بهذا واتصف به وصار مجاهرا به، يقال هذا منغمس في نوع من النفاق. ولكن لا بد أن نعرف أن المراد هنا بالنفاق النفاق العملي، ليس النفاق الاعتقادي. النفاق نفاقان: في نفاق اعتقادي وفي نفاق عملي. يعني لا يجوز لنا إذا رأينا الإنسان يكذب ويخون الأمانة، نسأل الله العافية، ويخلف العهد، نقول هذا من أولئك الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا في النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي هو إخفاء الكفر وإظهار الإسلام، هذا اعتقاد. وهذا الآخر نفاق عملي، والعمل دون الاعتقاد. فالنفاق العملي أخف من النفاق الاعتقادي، ولكنه باب من أبوابه، نسأل الله العافية. المهم إياك أن تحكم على من يقع في مثل هذه بأن تقول هذا من المنافقين، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن ذلك المراد به نفاق الاعتقاد الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام. أما هذا نفاق عملي، وهو نفاق كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما سماه، ولكنه ليس ذاك الذي نقول يخلد به صاحبه في النار ما دام من أهل لا إله إلا الله. نقول هذا معصية من المعاصي، وليس هو كفر. فهمنا إن شاء الله؟ لأن النفاق الآخر كفر، وأسوأ من الكفر النفاق اللي يخفي ملاه الكفر، هذا أسوأ من الكافر العادي الذي يظهر كفرا. أما هذا فليس كفرا، ولكنه معاصي. الكذب معصية ليس كفر، إخلاف الوعد معصية ليس كفر، عدم الوفاء بالأمانة، عدم تأدية الأمانة معصية وكبيرة ومبيقة، ولكنها ليست كفر. أنا باش يفهم الإنسان أنه في النفاق يسمى النفاق الاعتقادي، وهناك النفاق العملي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال حذيفة بن اليمان الذي سبق وأن ذكرنا أنه كان يسمى بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مواصفات معينة تدل على ما سيحصل في آخر الزمان وما سيكثر بعد زمن الصحابة وبعد الزمن الأول. فمن ذلك أنه ذكر لهم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في آخر الزمان ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت شيء فقط، كأنه يعني من قبل أصيب بقروح أو شيء بقي أثارها، ولكن ما بقي شيء حقيقي ملموس. الأمانة ما بقيت عنده، إنما بقي شيء يسير كأثار فقط. جيد. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر، يعني مثل ما لو أن شخصا حرق في عدة مواضع فينتفخ، فترى هذه الأماكن المنتفخة ليس فيها شيء، هي في الحقيقة منتفخة على الريح فقط. فكذلك هذا ترى الظاهر كأنه ما شاء الله، ولكن الباطن ليس شيء. قال فيصبح الناس إذا عم هذا وكثر في الناس وفشى واستشرى، فيصبح الناس يتبايعون فيما بينهم فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال، حتى يصل بهم الأمر، يصل بهم الأمر إلى أن يقال أتعلم أن بني فلان القبيلة الفلانية فيهم رجل أمين ما شاء الله، يعني قبيلة فلانية يضرب فيها مثل برجل واحد أمين، بعد أن كان أكثر الناس أمناء وقلة من يخون الأمانة ينعكس الأمر فيصير الأمين هو القليل، يعرف يحسبون فلان وفلان وفلان أمناء فقط في البلدة أو في القرية أو في العشيرة أو في كذا. جيد. ويصل بالناس الأمر إلى أن يقال فلان ما شاء الله، ما أجلده، ما أظرفه، فلان ظريف، ما أعقله، فلان عاقل ما شاء الله. ومع هذا هذه الأوصاف حينما تسمعها تقول هذا أكيد أمين، أكيد عنده دين، عنده فإذا فتشت فلا تجد عنده من الإيمان مثقال خردل، ليس عنده من الإيمان شيء، عديم الإيمان، ويوصف بالعقل ويوصف بالظرافة ويوصف بالجلد. كيف؟ جيد. ثم يقول حذيفة رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان مرت بي أزمنة فيما مضى وما أبالي أيكم بايعت. كان فيما مضى في الزمن الأول، مع أنه ما عاش كثير، 34 سنة فقط، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في سنة 34، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 24 سنة، الزمن مثال قريب، ولكن مع ذلك يقول كنا في الصدر الأول حين كان الصحابة هم أكثر الناس في معنا، كنا نبايع كل من وجدنا ونعطي الدين لكل من وجدنا ونقرض كل من وجدنا ولا نخاف، إما أن يكون مسلم سيرده دينه ووازعه الدين يرده ليقضي ما عليه، وإما أن يكون غير المسلم يعني ذمي فيرده ساعيه الذي هو في كفالته أو نحو ذلك. وأما اليوم يقول حذيفة، هذا يقوله عن زمنه، فماذا لو رأى زمننا؟ وأما اليوم فما كنت بايع منكم إلا فلان فلان. الآن أبحث هل يجوز، هل يصح أن نتعامل مع فلان، هل يصح التعامل مع فلان، يعني كأن الذي يمكن التعامل معه هم القلة الاستثناء فلان وفلان وفلان فقط، مع أنه من قبل كان الذي لا يمكن أن يتعامل معه هو الاستثناء، هو الأقل، القلة فقط يحذر منه، الأغلب ما شاء الله تعامل كيف شئت. قال ينعكس الأمر فيصير الذي يصلح لأن يتعامل معه هو القلة، هو الاستثناء، والبقية كلها لا تصلح لأن يتعامل معها. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعلنا ممن يفي بالأمانة ويفي بالعهد ويفي بمسؤولية ويقوم بها على الوجه الأكمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.